الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. وإذا سمعتم خطيبا يقول أوصيكم بتقوى الله، فهو يوصي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل. وإذا سمعتم القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فمعناها اتركوا الحرام وأتقنوا الفرائض وأدوا من النوافل ما استطعتم، والله أعلم. يا أيها الإخوة، بلا ريب أننا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى سيسألنا عن هذه الثلاثة، وإنها لفرصة مواتية لأحدنا إن كان مقيما على الحرام أن يترفع عنه قبل أن يفجأه الموت، وإذا كان مهملا للفرائض أن يتمسك بها قبل أن يمضي إلى الدار الآخرة، وإذا كان ناسيا للنوافل أن يغنم منها ما استطاع. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وأخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه هي الخطبة 18 في سلسلة خطب عنوانها مهنتي فقهها وآدابها. عام كامل ما حدثتكم عن الصلاة ولن أحدثكم، ولا عن الصوم ولا عن الزكاة ولا عن الحج، لكننا نتحدث عن تقوى الله داخل محلنا التجارية، داخل مكاتبنا، داخل عقودنا التي نتعامل بها في بيعنا وشرائنا، عن ترك الحرام هناك وعن إتقان الفرائض هناك وعن أداء النوافل هناك. مهنتي فقهها وآدابها، إذ لا فرق عندنا نحن المسلمين بين أن نتقرب إلى الله تعالى في المسجد أو أن نتقرب إلى الله تعالى في المعمل. هنا تقام التقوى وهناك تقام التقوى. نتابع اليوم الحديث عن مهنة الوظيفة العامة. ولئن تحدثت الخطب الماضية عن مسائل فقهية في هذه المهنة، فإن خطبة اليوم تتحدث عن آداب مهنة الوظيفة العامة. سبق يا أخوان، أكثر من 2 مليون من السوريين يعملون في الوظائف العامة. هذا يعني أن هؤلاء بلا ريب يؤثرون على حركة البلد الاقتصادية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هؤلاء بلا ريب معنيون بإقامة شرع الله عز وجل في المكان الذي هم فيه، وسيؤثرون على تقوى الله عز وجل الجماعية. هل نحن من المتقين أو أننا لا سمح الله بعيدون عن التقوى؟ الخلق الرفيع والأدب الجم عندنا نحن المسلمين دين. إذا كان غيرنا يعتبر الأدب بروتوكول، إذا كان غيرنا يعتبر الخلق مصلحة مادية فنحن المسلمين الخلق الحسن والأدب الرفيع عندنا دين. تعلمون أن الإسلام ثلاثة أمور. ما معنى أنني مسلم؟ معناها أنني متمسك بأمور ثلاثة: عقيدة وشريعة وأخلاق. بمعنى أن الأخلاق ثلث الدين إن صح التعبير. لعلكم تعلمون أنه ما من كتاب من كتب الحديث الجوامع إلا حوى كتابا كبيرا عن الأدب يحوي مئات الأحاديث ومئاتها. أقرأ عليكم من جامع الترمذي مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا في المسجد، أحاسنكم أخلاقا في المكتب، أحاسنكم أخلاقا في الورشة، أحاسنكم أخلاقا في المعمل، في الشركة، في العيادة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ والله تعالوا نتخيل حالنا لو أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم دخل الآن وقال لنا: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فسكتوا. والله شيء مخيف. مين أشر واحد بيناتنا نحن اللي قاعدين؟ مين أحسن واحد بيناتنا اللي نحن قاعدين؟ إذا بيطلع الجواب بيخوف، ليقوم يطلع اسمي مع أهل الشر. سكتوا. فأعادها ثلاثا: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. إذا كان موظف بالمكتب وإلك عنده معاملة، أنت ورايح ترجو خيره، إنه معاملتي عند فلان أنا أرجو خيره وأؤمن شره، ما بيأذيني هذا الموظف أبدا، هذا أحسن واحد بيناتنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. يقول لك: يا أخي طلعت معاملتي عند فلان، الله يجيرنا، وصلوا الأوراق لعند فلان وخرب بيتنا. هذا أسوأ واحد بالجمهورية العربية السورية، هذا أسوأ واحد في العالم الإسلامي، لأن الخطاب لكل المسلمين: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وهكذا أيها الإخوة، فالنصوص الشرعية كثيرة كثيرة في الخلق الحسن والأدب الرفيع، ولا ريب أن للخلق أثرا في أعمال الناس ومهنهم إجمالا، وفي مهنة الوظيفة العامة على الخصوص. نظر القضاء في بلد عربي بقضية تزوير وتلاعب قام بها موظفو مركز فحص الإيدز. هلأ هذا مركز خطير جدا، إيدز يا بيفوت على بلد يا ما بيفوت على بلد. نظر القضاء في بلد عربي بقضية تزوير وتلاعب قام بها موظفو مركز فحص الإيدز، تم خلالها تزوير تحاليل حوالي 200 شخص بالتعاون مع مكتب سياحي كان يعمل على تأمين رحلات سفر سياحية لهؤلاء المصابين بالإيدز. يعني هالموظف شان ما بعرف قديش بده ياخذ 1000 أو 5000 أو 100000 أو مليون، من الممكن أنه يخرب البلد كله، أنه يؤذي الناس نساء ورجالا وأطفالا وجيلا قادما. ألقى رجال الشرطة القبض على موظف مسؤول عن قمع السرقات في شركة كهرباء عامة في بلد عربي، وهو متهم بقيامه بعدد كبير من عمليات سرقة الكهرباء. هو المعني بالدائرة أنه يوقف السرقات هو نفسه اللي عم يسرق. ذكرت جريدة عربية أن 69% من موظفي الدوائر الحكومية متسيبون في عملهم، وأن 54% منهم يخرجون أثناء الدوام الرسمي لقضاء مصالح شخصية، وأن 60% منهم يخرجون قبل نهاية الدوام. ذكرت شركة دراسات غربية أن 45% من الموظفين يأخذون معدات مكتبية تتبع الشركة كالأقلام والكتب معهم، وأن 65% من الموظفين يستخدمون الحاسب الآلي لأغراضهم الشخصية. صرح رئيس جمعية أطباء ضد التعذيب أن الأطباء الذين شاركوا في برامج وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية انتهكوا القوانين والأنظمة المرعية للمهنة، وجلبوا العار لمهنة الطب، ذلك أنهم شاركوا بأنفسهم في تعذيب السجناء العرب والمسلمين. مدير بنك وأحد موظفيه يختلسان من البنك ما يقارب 1.5 مليون دولار في كل عام. مشكلة الموظف أينما كان إذا ما فيش أخلاق بتروح البلد. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى. قد أداة تحقيق، يعني تأكدوا أن الذي يزكي نفسه بالأخلاق الفاضلة سينجح ويفوز. الله يقول: قد أفلح من تزكى. في آية أخرى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الفعل في الآية الأولى لازم وفي الثانية متعدي. الأولى تقول: قد أفلح من تزكى، يعني تزكى بنفسه، والفعل الثاني في الآية الثانية متعدي: قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه وزكى غيره. فالآيتان تقولان إن من تزكى بنفسه ومن زكى غيره بلا ريب سيفلح وينجح ويفوز، والعكس: وقد خاب من دساها، إن الذي يدس نفسه في أخلاق ذميمة لا شك سيخسر، سواء كان موظفا من الدرجة الأولى أو الثانية أو العاشرة. وأقسم الله تعالى في سورة الشمس: 11 يمينا أتصدقون؟ فقال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أي أقسم لكم يا عبادي 11 يمينا أن من تخلق بالأخلاق الحسنة سينجح وسيفوز وسيربح في أعماله أكثر، وأن من خدع الناس وغدر بهم وسلبهم أموالهم وآذاهم في معاملاتهم وباع دينه بعرض من الدنيا قليل سيخيب. الله عم يقسم يا أخوان، يا رجال يا أخوات، هل نصدق؟ مما اطلعت عليه من مراجع متخصصة بأخلاقيات الوظيفة العامة: أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة للدكتور فؤاد العمر، إصدار البنك الإسلامي للتنمية. أخلاقيات الوظيفة العامة للدكتور محفوظ الصواف وآخرون، مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة. أخلاقيات الأعمال في تقليل الفساد الإداري لأحمد البوتي. أخلاقيات الإدارة في عالم متغير لنجم عبود، إصدار المنظمة العربية للعلوم الإدارية. أهمية الأخلاق في الخدمة العامة لبايلي. تأثير الفساد الإداري على الأداء الإداري ودور أخلاق الموظف في التنمية لجبرة. ميثاق العمل في هيئة بيت الزكاة الكويتي. أخلاقيات العمل الوظيفي. أخلاقيات الموظف المسلم للدكتور أحمد الشميمري، إصدار السلطة الوطنية الفلسطينية. أخلاقيات الوظيفة العامة في الإسلام لانتصار شهباز، إصدار مركز دراسات التربوية في جامعة بغداد. وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، إصدار الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات. وجدت المشترك الأكبر بين هذه المراجع في أخلاقيات الموظف وآدابه 4 أمور. يعني اطلعت على ما كتبت هذه المدونات والمواثيق والكتب والأبحاث، وجدت 4 أمور مشتركة بينها جميعا في أخلاقيات الموظف: الصدق والأمانة والاحترام والتعاون المسؤول. أما الصدق في الوظيفة العامة فيشمل الصدق في إعطاء المواعيد للمدير والمراجعين، والصدق في إعداد التقارير والفواتير والكشوفات، والصدق في تقييم الموظفين وتعيينهم، والصدق في الوفاء بالتزاماته للدائرة التي يعمل بها، وترى اللي بيمشي بهذه الأخلاقيات الله قال قد أفلح. في موظف بالمالية يا أيها الإخوة أعرفه من 20 سنة، الرجل منضبط بأخلاقيات الإسلام، منضبط بالحلال والحرام، ملتزم للصدق، يتعرض لضغوط من أهل الشر هنا وهناك ومعونات من أهل الخير هنا وهناك. استمر في عمله طويلا ومع قلة ذات يده، لكن الرجل منضبط بالصدق، محافظ على الأمانة، متسم بالاحترام، يبذل جهدا في أن يتعاون مع من حوله. قبل سنة أرسل لي رسالة يقول فيها إن ابني خرج الآن من فحص إجازة القرآن الكريم وقد نال الإجازة بدرجة 98%، وابنه له من العمر 14 سنة. أجبته برسالة، قلت له هذه أول أجور الانضباط بشرع الله يا أبا علي. وبعد 8 أشهر أرسل لي رسالة جديدة يقول إن ابنتي خرجت الآن من جامع الحسن من أمام لجنة فحص حافظات القرآن الكريم وقد نالت إجازة حفظ القرآن الكريم، وابنته لها من العمر 10 سنوات. قد أفلح من تزكى. يا أخوان، مين بيناتكم كم ثمن هذا الولد حافظ القرآن الكريم 98%؟ قديش تدفع ليصير ابنك أو ليصير ابني هذا الابن؟ هذا أغلى من 1000 ليرة من الرشوة، أو 10,000 ليرة، أو 1,000,000 ليرة، أو 100,000,000 ليرة سوري، لأنه سيلبسك تاجا من نور وسيلبس أمه يوم القيامة. كم ثمن هذا التاج؟ قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. أقسم لكم يا عبادي 11 يمينا أن من زكى نفسه سيفلح، وقد خاب من دساها. وترى اللي بيروح بخالف أخلاقيات العمل وبيروح بخالف الحلال والحرام بعمله حياخذ مصاري كثير. الله وكيلك سيحترق بهذا المال، الله وكيلك ابنه ليجرجر على مخافر الشرطة، بس انتظر، لأن الله يقول وقد خاب من دساه. ابنه حيشتري فيهم مخدرات بس بالوقت المناسب، ابنه حيحطه بكراج السيارات بس بعد حين، لأن الذي يقول الله، والله عز وجل يقول قد، وقد أداة التحقيق، والله يقسم 11 مرة. فإذا العبد لم يصدق ربه فإن الحياة ستريه صدق كلام ربه، وخطأ من زور له الحقائق في الحياة وقال له معك قرش بتسوى قرش، وقال له هلأ هالسنتين ثلاثة غب قد ما بتقدر وبعدين بحل الحلال. بعدين ما حيحل الحلال، سيحلها بقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أما الأمانة، 4 أخلاق وجدتها مشتركة بين كل هذه المدونات: صدق وأمانة واحترام وتعاون مسؤول. وأما الأمانة في الوظيفة العامة فتشمل الأمانة المالية والأمانة العلمية والأمانة في أداء العمل والأمانة في الوثائق، ومن ذلك أمانة الحفاظ على الموارد والتجهيزات واستخدامها للأغراض المخصصة لأجلها، وأمانة استثمار وقت العمل، وأمانة الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل، وأمانة الإشراف على الموظفين الأدنى رتبة والتعامل معهم بعدل وإنصاف وتقييم أدائهم ومتابعة أعمالهم اليومية، وأمانة إعلام الإدارة بالأخطار والمشكلات التي تؤثر على مصلحة العمل. وأما الاحترام فالمراد به احترام الموظف لرؤسائه وزملائه ومرؤوسيه ومراجعيه، واحترامه لمنصبه الوظيفي بالابتعاد عن السلوكيات التي تتناقض مع كرامة الوظيفة وشرفها. من صور الاحترام واللباقة الابتعاد عن الألفاظ أو الإيحاءات أو النظرات المحتوية على الفحش والبذاءة. ما معقول موظف بمكتبه بدائرة عامة عم يحكي كلام رزيل، عم يطرد المراجع بطريقة فجة جدا، سوقية جدا. الابتعاد عن صور التعامل الفظة أو الخشنة، مراعاة أصول اللباقة والحشمة والمعايير الاجتماعية المقبولة في المظهر واللباس، من يوم يوم الموظف لباسه محترم. موظفين الشام القدامى يذكروا كبار السن فينا، مشان ما هو اللي بيلبس الطقم، هو اللي بيلبس الجرافي، مشان ما يتلوط قميصه عامل كم، ما بعرف كبار السن ما بعرف شو اسمه هذا الكم الأسود، مشان يضل قميصه الأبيض أبيض. حتى لباس الموظف ينم عن إنسان محترم. مراعاة أحكام الشرع وقواعد التعامل الأخلاقي والمحترم بين الجنسين، موظف وموظفة احتراما للمكان، احتراما للدائرة، احتراما للبيئة الذي يقفون بها، احتراما لشرع الله أولا. التعامل بين الرجل والمرأة، بين المراجع والمراجعة، بين الموظف والمراجعة، لابد أن يكون فيه احترام، هذا معنى الاحترام. أما التعاون المسؤول أخيرا في أخلاق الموظف، صدق وأمانة واحترام وتعاون، فالمراد به التعاون في العمل الجماعي أو عمل الفريق في دائرته التي يعمل بها. هذا يعني السمع والطاعة للمدير فيما يتوافق مع الشريعة والقانون، والنصح لمساعدة زملائه، والالتزام بالنظام وقوانين العمل، وبذل الجهد في أداء المهام الموكلة للموظف. هذه أربعة أخلاق وآداب وجدتها مشتركة بين هذه المواثيق التي أخبرتكم بها، وإلا فآداب الإسلام كثيرة، وآداب الموظف المسلم أو المنضبط بشريعته، بشريعة السماء، إنما يتلقاها من شريعته. أيها الإخوة، كلما زاد أدب المرء على، وكلما حسن خلقه سما، فأحبه الله وأحبه الناس. وهذه بعض الإجابات على مسائلكم الفقهية المتعلقة بمهنة الوظيفة العامة، وبعض آداب هذه المهنة النبيلة سمح بهما الوقت. فيا أيها الموظفون، أقامكم الله على مصالح العباد والبلاد، وجعل بين أيديكم قضاء حوائج الإنسان وسلامة سيرة الأوطان. وقد روى الطبراني بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى عبادا اختصهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم. نيال الموظف اللي يفزع إليه الناس في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. إذا الموظف بيقضي حاجات المراجعين، بيسر أمور المراجعين، أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. فطوبى لموظف جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. واذكروا أيها الإخوة أن المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله في مهنته، لئن فعلت فأنت تتقرب إلى الله تعالى في مكان عملك تماما كما تتعبده في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل. وابدأ الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.